الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع، وما زلنا نقف أمام الحديث 11 في هذه السلسلة الطيبة المباركة. والحديث كما علمنا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقد وقفنا في اللقاء الماضي أمام قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: اجتنبوا 7 الموبقات. وعلمنا أن لفظة الاجتناب هي أعلى درجات التحريم، وبينا مدى حرص النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم على أمته، فمن حرصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأمرها بالخير وينهاها عن الشر. اجتنبوا أي ابتعدوا ولا تقربوا 7 الموبقات. الموبقات أي المهلكات. بدأ بأعظم هذه المهلكات وهو الشرك بالله رب العالمين، وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الشرك، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمع الموبق الثاني من هذه الموبقات ألا وهو السحر. اجتنبوا 7 الموبقات. وكأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ فبينها عليه الصلاة والسلام التسليم فقال: الشرك بالله والسحر. السحر موبق من الموبقات 7، أي من المهلكات، لأنه جمع بين أمرين: بين الكفر بالله رب العالمين، وبين الإضرار بخلق الله عز وجل. ولذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد الشرك بالله لبيان عظم أمره وعظم ضرره. والسحر هو ما لطف وخفي الأمر الخفي، ولذلك نقول عن الوقت الذي يسبق الفجر وقت السحر. لماذا يسمى هذا الوقت بوقت السحر؟ لأن الناس ينامون فيه ويغفلون عن هذا الوقت، بخلاف أهل الإيمان والورع والتقوى. الله تعالى امتدحهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقت السحر ده يا جماعة وقت من أعظم الأوقات. فنبينا عليه الصلاة والسلام التسليم أخبر: إذا ذهب الثلث أو بقي الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب؟ فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له حتى يخرج الفجر؟ ده وقت إيه؟ السحر، والوقت الذي يسبق الفجر هو وقت يغفل عنه الناس وينامون فيه. فالسحر جاء من الخفاء، ومنه السحر، لأن السحر هو الوقت الذي يغفل عنه الناس لخفائه، فهو قبيل الفجر. كذلك هناك السحر بفتح السين وسكون الحاء، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين سحري ونحري. السحر معنى إيه؟ السحر الرئة، سميت بالسحر لأنها تختفي داخل القفص الصدري. إذن السحر جاء من الخفاء، جاء من الخفاء. ومعلوم حكم السحر، إن تضمن شركا أو كفرا، كاستعانة بالكواكب أو النجوم أو الجن والشياطين، فهو كفر مخرج من الملة. وحد الساحر القتل، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن الساحر فاسق إلا إذا ظهر منه فعل أو قول كفر، فيحكم عليه بالكفر ويحد بالقتل. ولذا قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر إذن إن تضمن قولا كفريا أو فعلا كفريا فهو كفر، وحد الساحر القتل. وقد صح أن عائشة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية سحرتها، كانت لها جارية، هذه الجارية سحرتها فأمرت عائشة بقتلها رضي الله عنها، لتبين لنا أن حد الساحر القتل. وكان هناك أيضا رجل يفعل من الأمور السحرية ما يؤدي إلى إضلال الناس، ومنها أنه كان يأتي بالرجل أمام أحد الأمراء فيقطع عنقه ثم يعيدها ويزعم أنه يحيي الموتى. ومعلوم أن السحر يؤثر على العين، البصر، يأخذ أعين الناس. فلما تمادى في هذا الأمر جاء رجل من صالح المهاجرين وسل سيفه، فلما جاء هذا الساحر وفعل ما فعل أمام الناس فأخرج سيفه من غمده وقطع عنقه، ثم قال: فليحيي نفسه إن استطاع، فقتله. فحد الساحر القتل. والسحر على الراجح له حقيقة، وغالبا ما يؤثر السحر في ضعاف النفوس والمرضى والذين ابتعدوا عن منهج الله تعالى، فالسحر له تأثير فيهم أكبر. ومعلوم أن السحر لا يؤثر إلا بإذن من؟ بإذن الله تعالى. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، حتى يأتي اليقين عند المسلمين أن الأمر بيد الله تعالى. إن بعض الناس للأسف يعتقد في السحر اعتقاد كلي، فيعتقد أنه يؤثر بغير إرادة الله، فيبدأ يخشى الناس ويخاف من الناس، فيقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. لأن الإنسان إذا اعتقد أن النفع والضر بيد أحد من خلق الله فقد كفر، لأن النافع الضار هو من؟ الله. ولذا علم النبي ابن عباس كما ذكرنا الحديث، وكان غلاما صغيرا، قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة، شوف ما استثناش بقى الأمة بأسرها، واعلم أن الأمة بما فيها بقى من حكام وقادة وجبابرة ومتكبرين وظالمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص ده قضاء الله، فلازم يكون عندك اليقين ده. يقول لك فلان ده ساحر، طب الناس تخاف منه. سبحان الله، هو لا يتمكن من إذائك أو الإضرار بك إلا بإذن من؟ الله. والله تعالى يقول في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأنت إن تمسكت بمنهج ربك وقويت وصحت عقيدتك فاعلم أن الأمر بيد الله تعالى. فإن أثر فيك السحر فهذا بقدر من؟ بقدر الله، فلتصبر ولتحتسب، الابتلاء كله خير، يبتليك ليطهرك. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلي، أهل ذكري أهل مجالستي، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بواحدة وأغفرها لمن استغفر، وأنا أرحم بعبادي من الأم على ولدها، حديث قدسي. إذن الابتلاء كله خير، يبتليك ليطهرك. سئل النبي عليه الصلاة والتسليم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. ورحم الله أبا الدرداء الذي قال أحب من الدنيا ثلاثا: الفقر والمرض والموت. بالله عليكم من منا يحب هذه الثلاثة؟ الإجابة لا أحد. الفقر والمرض والموت. فتعجب الناس وسألوه ولما؟ قال أحب الفقر لأن بالفقر يرق قلبي، طول ما أنا محتاج بقول يا رب أنظر إلى السماء لأني مضطر. فدايما الفقير قريب إلا من رحم ربه، يعني دايما كده الفقير بيقرب إلا لربنا غضب عليه بقى، فالفقر يضره. وأحب المرض لأن بالمرض يغفر ذنبي، شوية مرض يرفع ذنوب. وأحب الموت لأن بالموت ألقى ربي عز وجل. وإن كان هذا منهج لأبي الدرداء، وإن خالف في بعض الشيء أمر النبي محمد، فالنبي استعاذ من الفقر، استعاذ النبي من الفقر، وعند المرض كان يقول اسألوا الله العافية. ولكن هذا من أبي الدرداء له منهجه، وقد بين علة هذا الحب، ما يحب الفقر من أجل الفقر، ولكن يبين أن بالفقر يقترب هو من الله، فهذا حاله. فهناك من الناس الفقر أنفع لهم، وهناك من الناس الفقر يضرهم، سبحان الله. يعني في بعض الخلق كده إن ربنا أفقره يبقى زي العسل ويقرب أو من الله، البعض لو ربنا أفقره يكفر بالله، سبحان الله العظيم. فعلى حسب حالك أنت بقى. أبو الدرداء كان بيحب الفقر، لأن حال أبو الدرداء الفقر بيقربه، فهو عايز دايما إيه؟ يقترب، وبالمرض يغفر الذنب، وبالموت يلقى الرب. الشاهد أن الساحر لا يؤثر بسحره إلا بإذن من؟ الله. طيب حدث التأثير فاعلم أنه ابتلاء، فاصبر واحتسب واعلم أنك مأجور بالصبر وأن الله تعالى يرفع قدرك. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألا أخبركم بامرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء، وأشار إلى امرأة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي تصاب بنوبة الصرع، فعندما تأتيها هذه النوبة تصرع، تقع على الأرض، تنكشف عورتها، فهي تريد من نبيها أن يدعو لها أن يرفع الله عنها هذا الابتلاء. فماذا قال لها النبي؟ قال: أمة الله، إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. أنا ممكن أدعي لك وتخفي، وممكن تصبري على المرض ده وتخش الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة يا رسول الله. مدام الجنة لا أنا أصبر على المرض، إيه يعني شوية مرض في الدنيا؟ الدنيا دار ممر، إنما المقر فين؟ في الآخرة. هعيش كم سنة؟ 50 60 100، مش مشكلة، المهم إيه؟ الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة يا رسول الله. ولكنها قالت: ولكني أتكشف، أنا بس عايزك تدعي لي إنها ما تكشفش، المرض يبقى، بس المهم إيه؟ العورة لا تظهر. فدعا لها يقول ابن عباس: فكانت النوبة لا تأتيها إلا وهي ساجدة بين يدي الله فلا تتكشف. إذن بالصبر يا جماعة ينال المبتلى الدرجات العلى. ولذا قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا لا يمنع السعي من أجل العلاج، هذا لا يمنع أن تسعى من أجل التداوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداوى عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء إلا الموت. فأنت مطالب شرعا بالأخذ بالأسباب. وعند الإصابة بالسحر هناك العلاج بالقرآن والسنة. وعندما نقول العلاج بالقرآن والسنة، أي بما صح عن نبينا محمد، فمن الدواء والتداوي في مقام السحر قراءة المعوذات: سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس بيقين، تقرأهم في يدك وتمسح بها على المسحور، لا تقرأ على ماء ويشرب كما يفعل بعض المخالفين، فهذا لم يصح عن النبي ولا عن سلف الأمة. يجيب لك القنينة الزجاجة ويقرأ ويتف، يقول لك روح الشطف، سبحان الله العظيم، إهانة وامتهان للقرآن الكريم. أين أصحاب العقول عندما يقرأ القرآن على ماء وتدخل أنت تستحم به؟ كيف نستحم بماء عليه قرآن؟ هذا لا يصح، وهذه إهانة للقرآن، واضح؟ واللي يقول لك مش عارف، تجيب مش عارف ورق ايه وتعمل ايه وتقرأ ايه وشغلانة بقى، واللي يقعد بقى يدهن جسمه مش عارف بايه، واتبعنا الخرافات، فابعدنا عن هدي النبي محمد. وعلى فكرة كل من سلك هذا المسلك يتيه في الظلمات، يتنقل من معالج إلى معالج، يقول له أصل أنت اللي عندك صعب قوي، محتاج أكثر من جلسة، وطبعا الجلسة أقل جلسة ب20 يورو. يقول لك أنا بس الفيزيدة بتاعت الكشف مش عارف بكذا، وتروح له أنت رايح جاي بقى، مرة يديلك زجاجة، بعدين يديك زجاجتين، والزجاجة بكام؟ كانت بكام يا إلياس؟ 20 قرش. سبحان الله العظيم. ويتيه المسكين في الظلمات مع أن الطريق سالك، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اقرأ المعوذات أنت بنفسك، وانفخ في ايديك كما علمك النبي، وامسح جسمك. الأذكار والأدعية الواردة في السنة الصحيحة ادعو بها. إذا كان في ألم معين في جسمك بأثر السحر، حط ايديك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاثة، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم ادعو بهذا الدعاء: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات على موضع الألم، تبرأ بإذن الله تعالى. اشرب عسل إن وجدت ألما في بطنك، بس اشرب عسل بيقين، مش بجرب، أنا عندي يقين في الشفاء، لأن الله تعالى قال عن العسل: فيه شفاء للناس، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. ولذلك ذكرنا قصة الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: يا رسول الله استطلق بطن أخي، أخي بطن تعبه. قال له النبي: اسقيه عسلا، روح شربه العسل. ذهب ثم عاد قال: زاد استطلاقه، يعني أنا اديته عسل بطن وجعه أكثر. قال النبي له: اسقيه عسلا. عاد في الثانية ثم عاد النبي يقول: زاد استطلاقه بطن أخي. قال له النبي: كذبت بطن أخيك وصدق الله، اسقيه عسلا. فعاد في الثالثة فسقاه عسل فبرئ بإذن الله تعالى. لما جه اليقين بقى، الأول كان بيجرب، زي ما أنت نقول لك مثلا أنا مريض، طب خد الحباية دي، تقلب في الحباية كده، حباية إيه؟ سبحان الله يا أخي، مش الطبيب وصفها لك؟ خذ بالأسباب وسمي الله بسم الله الشافي واشرب، فلما بتستقل أنت الدواء كيف تنتفع به. فلما نيجي نقول لك قال الله تعالى عن العسل: فيه شفاء للناس، تقول لي عسل، العسل هيعمل ايه؟ سبحان الله، يبقى أنت كذبت القرآن الكريم، كذبت رب، يبقى كيف تنجو وكيف يعفو عنك الله؟ يبقى عايز أقول لك لما تيجي تتداوى بالقرآن أو السنة عندك اليقين أن الشافي هو من؟ الله. الله، دي العقيدة الصحيحة. إذن السحر إخوة الإيمان والإسلام من المهلكات، من المهلكات. ويقاس على السحر النميمة، فهي نوع من أنواع السحر، كما قال هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي محمد حبر الأمة وعالمها رضي الله عنه، اعتبر ابن عباس النميمة نوعا من أنواع السحر. لماذا هي نوع من أنواع السحر؟ لأن ابن عباس يقول: وظيفة الساحر التفرقة بين الأحبة، وهذا هو عمل النمام. النمام بيعمل إيه؟ ينقل الكلام بين الناس من أجل الإفساد، نفس عمل مين؟ الساحر. القرآن قال عن الساحر إيه؟ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طب النمام بيعمل إيه؟ يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الحبيب وحبيبه، يفرق بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه. فهذا نوع من أنواع السحر. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر تحت كبيرة النميمة قصة متبعة عليه. هذه القصة أن رجلا أراد أن يشتري خادما، فذهب إلى سوق الرقيق ليشتري خادما. طبعا في سوق الرقيق بيبدأ كل تاجر بقى يذكر صفات البضاعة اللي عنده والمميزات، وبعدين التجار كان عندهم صدق وأمانة. فقال التاجر: من يشتري هذا الغلام؟ إنه يتصف بالقوة، الشجاعة، بالمروءة، غير أنه نمام، يعني صفاته كلها حلوة بس في إيه؟ صفة النميمة. فالرجل استخف بهذه الصفة، قال مش مشكلة، يعني نمام مش مشكلة. فاشتراه، وذهب الغلام إلى دار سيده الجديد، ويوم بعد يوم الغلام بقى عايز يمارس هوايته، فما هو مرض، النمام ده مريض، مهما تتكلم يعني ممكن يسمع 100 درس والشيخ يتكلم ويخرج بعد الدرس برضه يمارس الهواية، ملوش دعوة ولكن الكلام له. نقول يا جماعة الغيبة وقاعدين يسمعوك كده اهو، وتفاجأ بعد 5 دقايق، ايه يا جماعة في ايه؟ ما كنا نقول حرام، قلنا حرام، هو مرض، مرض في القلب، فصعب أن تتحكم فيه إلا إن كنت مؤمنا. فالولد بقى عايز يمارس الهواية، فيعمل ايه؟ يروح بقى لسيدة الدار، قال سيدتي إن سيدي يريد أن يتزوج عليك وأنا أصدقك القول أحب لك الخير. قالت يا ويله، يتزوج علي أنا؟ قال نعم يا سيدتي، وإن أردت أن أمنعه عن ذلك فاذهب إليه ونائم في ظلام الليل، وخذي معك الموسي، وأتني بشعرات من لحياتي أعقد لك عقدا أرده عما يريد. هذا الحل عشان أمنعه لي، كان بقى هاتيلي كم شعرة كده من لحيته بالموس وأنا هزبط لك العملية. ويروح بقى لسيده، سيدي إن زوجتي تحب عليك رجلا آخر واتفقت معه أن تقتلك حتى تتزوج به، وإن لم تصدقني فتناوم لها الليلة فستأتي لقتلك. الله أكبر، شفت بقى؟ الرجل تناوم لزوجاتي بالفعل في ظلام الليل، صاحبتنا بقى جايه جايبه الموس وداخله بقى عشان تاخد شعرتين بس. فنظر الرجل فرآها تمسك بالموسي فقال صدق الغلام، فقام عليها وامسك الموسي من يده وقطع بها عنقه قتله. فلما علم اهلها جاءوا فقتلوه، ودار القتال بين الفريقين بشؤم النمام. وصدق الله الذي يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا عايز أسألك سؤال، لما يجي حد يقول لك الشيخ سيد قال فيك كذا كذا كذا، الشيخ سيد بعيد عليك؟ ما تيجي تكلمني صح؟ تعال قول لي أنت قلت فيه كذا كذا كذا. أنا أسألك مين اللي قال لك؟ فلان. طب يا فلان تعال، أنا قلت في ده كذا كذا كذا، خلاص الحالة القضية الدايرة ضيقة، إنما أنت قال فيا كذا كذا، شفت يا عم الشيخ اللي بيقول قال الله وقال الرسول، ويبدأ هو بقى ينم في الشيخ بقى بره من غير ما يرجع لمين. ودي يا جماعة مشكلتنا، دي المشكلة بتاعتنا، ما بنعرفش نعالج أمورنا بالشرع. أنا مش بعيد عليك ولا أنت بعيد عليا، لما يجي حد يقول له فلان بيقول عليك كذا روح لك على طول تعالى أنت قلت كذا، اتق الله. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، جاءه رجل يوما يقول يا أمير المؤمنين إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا، وما أكثر هؤلاء بيننا. بس عمر بقى عمر كان عمر، فقال يا رجل إن شئت نظرنا في أمرك، إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. يعني إذا كان كلامك ده صدق فأنت نمام. ليه؟ لأنك جيت تقول لي ليه؟ طب هو قال فيا كلام وحش جاي تنقله ليه؟ يبقى عايز تفسد بيني وبينه، ما ربما قال الكلام ده في ساعة غضب، قال كلمتين من غضبه ومن زعله، نعفو ونصفح. انت ما تنقلش، انت لا تنقل الكلام حتى وان قال، فان قال فانت نمام، هماز مشاء بنميم. وان كنت كاذبا، لو الكلام ده ما حصلش فانت من اهل هذه الآية، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن شئت يا هذا عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين، فلن أعود لمثلها أبدا. خلاص، لو كل منا جماعة طبق هذا المنهج الشرعي مع كل من يقول لك قولا، مش ممكن حد يقول لك تاني. وانا عايز اقول لك بقى قاعدة لازم تحفظها كويس بقى: من قال لك قال عليك، من قال لك قال عليك. فجماعة عايزين نضرب بيد من حديد على يد النمام. لما يجي لك يقول لك يا واد يا سامي الشيخ سيد قال عنك كذا، قل له أنا راضي وعفوت عن الشيخ سيد، واتقي أنت الله ولا تعود. أنا راضي، أنا مسامح، أنت ما تتكلمش وتعلم عليه، مش ممكن يرجع تاني. إنما مشكلتنا بقى قال عليا إيه كذا، ها وإيه تاني، أنا عارف يقول، أنا عارفه، وتقعد تسب وتلعن وتشتم. ودي المشكلة يا جماعة. فالنميمة نوع من أنواع السحر، ولذا قال نبينا لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخل في أول الداخلين. لذا إخوة الإيمان والإسلام، كان السحر من المهلكات. ليه؟ جمع بين الكفر بالله تعالى عندما استعان بكوكب أو نجم واعتقد النفع والضر في غير الله، وجمع بين التفرقة بين الناس والإضرار بين الناس. لذا قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله وذكرناه، والسحر وبيناه. ثم قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. وهذه المهلكات تحتاج منا إلى وقفات ووقفات ووقفات، أرى المقام لا يتسع للمزيد. فإلى لقاء آخر إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أددنا بآداب القرآن، وخلقنا بأخلاق النبي العدنان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.